الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، أقول ابن كثير بالضم لا الإتباع على وجه القطع لشهرة هذا اللقب عليه، وهو اسم لبعض أجداده البعيدين. ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 74 و700 للهجرة، النوع 30 معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. العبرة في علم الحديث بأهل الصنعة لا بآحاد، لا بغيرهم من آحاد العلماء. العبرة في علم الحديث بأهل الصنعة لا بغيرهم من آحاد العلماء، فقد يعرف أهل الصنعة في صنعتهم وصنعتهم من الأسرار والعلوم ما لا يعلمه غيرهم أو لا يطلعون عليه أصلا، وهذا في كل الفنون. فتجد عند علماء العربية من الأمور العلمية ما ربما لا يعرفه بعض علماء الأصول وبعض علماء الحديث وبعض علماء الفقه وغير ذلك، قد لا يطلع عليه أصلا. إذن العبرة في كل فن بأهله، العبرة في كل فن بأهله، فإذا جاء باب من العلم فخذه عن أهله، ولا تأخذه عن غير أهله فتضل عن سواء السبيل وتخطئ في ذلك العلم أخطاء قبيحة. قال رحمه الله: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، والعكس أيضا، قد يشتهر عند غير أهل الحديث من الأحاديث ما ليس له أصل ولا إسناد عند المحدثين، بل ربما كان كذبا محضا، ربما كان كذبا محضا. قال: ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهذا ما زاد نقلته على 3. هذه العبارة ملخصة من كلام ابن الصلاح، وفيها رد على الأصوليين الذين يجعلون المتواتر قسيما للآحاد، هذا فيه رد على الأصوليين والمتكلمين الذين يجعلون المتواتر قسيما للآحاد، فيقولون: والخبر ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. هذا موجود في كتب الأصول وفي بعض كتب الحديث علوم مصطلح الحديث المتأخرة التي وقع فيها شيء من الغلط، مثل هذا، مثل كتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، موجود هذا فيها. إذن تقسيم الأحاديث والخبر إلى قسمين، متواتر آحاد، هذا قسم مقابل لهذا القسم، يتقابلان، هذا ليس من اصطلاح المحدثين. هل فهمنا هذه المقدمة؟ هذا ليس من اصطلاح المحدثين، وإنما هو من اصطلاح الأصوليين والمتكلمين. هل فهمنا هذا؟ وأما المحدثون ف فالسنة كلها عندهم آحاد، ومن الآحاد المتواتر والمشهور والعزيز والغريب الفرد. هذه طريقة المحدثين، وهذا نهجهم. وهذه المسألة مهمة وعظيمة، وهي خفية على كثير من أهل العلم، أهل الحديث المتأخرين فضلاً عن غيرهم من الناس، فينبغي فهمها فهماً جيداً صحيحاً. يقول ابن كثير ثم عن ابن الصلاح: ثم قد يكون المشهور متواتراً أو مستفيضاً، وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة. الحديث إذا رواه جماعة ثلاثة فما فوق يسمى مشهوراً، وإذا زادوا في الكثرة في الطرق وتتابعوا يسمى متواتراً، وإذا زادوا يسمى أيضاً مستفيضاً. إذن المتواتر قسم من المشهور عند علماء الحديث. قال: وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة، وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه أي خاص به في تعبيراته، فإنه أصل هذا الأصل وهو أن المستفيض أقوى من المتواتر عنده. وقد يكون المشهور صحيحاً كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، نعم قد يكون المشهور صحيحا أو حسنا، وقد يكون غير ذلك. وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، أي مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألفت في هذا كتب كثيرة، ككتاب العجلون كشف الخفا ومزيل الإلباس، عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي، كتب كثيرة في هذا الباب. قال: وهذا كثير جدا، يعني أحاديث مشهورة بين الناس وهي لا أصل لها. قال: ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك، على شدة فيه في الأحكام، فينبغي التأمل في أحكامه ودراستها. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آذر، آذر في اصطلاحنا اليوم يقابل شهر مارس، من بشرني بخروج آذر بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. أحاديث لا خطام لها ولا زمام لها ولا إسناد لها، يتداولها الناس وكأنها عندهم اليقين التام، وهي لا أصل لها كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لا أصل لها أي لا إسناد لها كما هو معلوم. قال: النوع الثلاثون، النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام على زيادة الثقة، وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم. الغريب ما انفرد بروايته راو واحد، وقد يكون هذا الانفراد مقبولا فيقال حديث غريب صحيح أو فرد صحيح، وقد يكون خطأ أو ضعيفا فيقال غريب ضعيف فرد ضعيف أي مردود. ولهذا لفظة الغريب قد يكون بها معناها الفرد في هذا الموضع، وقد يتوسع فيها. والغرابة أوسع، قد تكون الغرابة في الإسناد، قد تكون في المتن، قد يكون غريبا أي مستغربا لكونه جاء بإسناد غير الإسناد المعروف في هذا المتن، أو يكون هذا الإسناد يروى به متن معين فيروى فيه متن آخر فيقال هذا غريب. والحاصل أن الغريب والفرد في هذا الموضع ما تفرد به راوي، وقد يقبل وقد يرد، إن كان ثقة قبل وإن كان ضعيفا رد، هذا معنى قوله ولكل حكم. العزيز ما اعتز بغيره وقوي بغيره، ما رواه اثنان يسمى عزيزا، لأن رواية الفرد قد عززها راو آخر، وقيل ولو كان ثلاثة، والمشهور ما كان بثلاثة وأكثر سمى مشهورا، وقد يكون صحيحا وقد يكون مكذوبا موضوعا أو لا أصل له. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث، أي الألفاظ التي تستغرب ويحتاج الناظر إلى فهم معناها لغموض معناها. قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. إذن معرفة معاني ألفاظ غريب الحديث بحث من بحوث المتن لا من بحوث الإسناد. قال الحاكم: أول من صنها في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره: أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، موجود غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو إمام ثقة يضاهي الأئمة كأحمد والشافعي، ولم يخرج له أصحاب الكتب الستة، وله كتاب اسمه الطهور وكتاب اسمه الأموال، وهو من الأئمة المعروفين الأثبات، أبو عبيد القاسم بن سلام. وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، ابن قتيبة من أئمة أهل السنة اللغويين العارفين بأسرار اللغة، وتعقبها الخطابي حمد بن سليمان، له كتاب غريب الحديث، فأورد زيادات، وصنف ابن الأنباري المتقدم، لأن ابن الأنباري اثنان متقدم ومتأخر. قال: وسليم الرازي وغير واحد. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، الصحاح مشهور، كتاب الصحاح للجوهري من كتب معاجم اللغة، وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهم الله، كتاب النهاية كتاب مهم من أهم الكتب في معرفة الغريب، ينبغي لطالب العلم أن يعتني به عند استشكال لفظة أو إرادة معنى فيها. قال رحمه الله: النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخ له، قد قاله شيخه له قولا أو حالة، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، وقد يتسلسل، ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله إلى آخره. ماذا يقول البيقوني في المسلسل عندك يا أخانا عبد المالك؟ مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. صفة تلازم، يقول الشيخ حدثني فلان وتبسم، قال حدثنا فلان وتبسم، قال حدثنا فلان وتبسم، قال حدثنا فلان وتبسم، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم، هذه وتبسم وتسلسلت. أو حدثنا فلان وكان قائما فقعد، قال حدثنا فلان وكان قائما فقعد، قال حدثنا فلان وكان قائما فقعد، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائما فقعد، هذا مسلسل بالفعل. والمسلسلات الغالب الأغلب فيها الضعف، المسلسلات الغالب الأغلب فيها الضعف، وما صح منها قليل، ما صح من الأحاديث المسلسلة قليل، وأكثر المسلسلات لا تثبت، أكثر المسلسلات لا تثبت. من الثابت المسلسل بالأولية، وهو موجود إلى زماننا، إلا أن تسلسله ينتهي إلى سفيان بن عيينة، فيقول المشايخ حدثني فلان من مشايخي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن يصل الإسناد إلى سفيان بن عيينة، قال الراوي عنه حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه، قال قال حدثنا قابوس أبو ظبيان، قال حدثنا عبد الله بن عمرو، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا من السنن عند المحدثين المتأخرين خاصة بعناية بهذا المسلسل، يسمى المسلسل بالأولية. مما صح أيضا المسلسل بقراءة سورة الصف، أيضا ثابت. أما المسلسل بالتمر والمسلسل بالماء والمسلسل بالمصافحة ونحو ذلك فأكثرها فهي لا تثبت إسنادا، أسانيدها فيها علل قادحة تردها، بالغ المتأخرون في العناية بها ولا ينبغي المبالغة. يكفي أن يأخذ طالب العلم حديث الأولية بسماعه عن أشياخه، عن أشياخهم إلى سفيان بن عيينة، وعنده ينتهي التسلسل. وأخطأ من جعله مسلسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بسورة الصف مثلا، هذا ثابت، فالمسلسلات الثابتة قليل. قال وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قلما يصح حديث بطريق المسلسل، والله أعلم، هذا الذي ذكرناه فيما سبق، قلما يصح حديث بطريق المسلسل، قلما يصح أي من أوله إلى آخره. أما التسلسل الجزئي فموجود، ومنه أحاديث مثل حديث صفة ما جاء في صحيح مسلم في حديث من صلى 12 ركعة بنى الله له في يوم في يومه بنى الله له بيتا في الجنة، ترويه حفصة قالت فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويها عن حفصة علقمة قال فما تركتهن منذ سمعتهن من حفصة، ويرويه عن علقمة مالك ابن فلان نسيته، قال فما تركتهن منذ سمعتهن من علقمة. وهكذا من بعده ساقه الإمام مسلم في صحيحه، هذا موجود الجزء لكنه في قطع وطبقات معينة من الإسناد هذا. ونسأل الله جل جلاله أن يوفقنا ويهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على الخيرات، ويجنبنا مساوئ المنكرات، ويحفظنا جميعا بحفظه، ويحفظ علماءنا ويسلمهم، ويحفظ طلبة العلم في دور الحديث في معبر وفي مفرق حبيش وفي تهامة وفي جميع البلاد، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.